له، فينبغي أن نقصد المسجد المراد بيانه، المسجد المقصود أن يبين ويبلغ ويفهم الجامع والجامعين. خلاف ما بين المعتقدين تناقض من المشروع والأول، الغرفي والأخلاقي هو الأول، أي أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني بغض النظر عن الإفراد. وأنا أيضا دعمته في ذلك، والشيخ الأخوان جزاه الله خير أيضا يدعمه من المسجد المراد بيانه. بعد المراد بيانه إجمالا من جايب عديدي خليها الشيخ الأخوان. وهذا كله في الدلالة التطورية، أنه حينما يطلق اللفظ مثلا يقال مسجد أو يقال ما، يخطر في البال المعنى وهذا ينبغي أن يكون واضح. هذا يسمى الدلالة التطورية، وهذا ينبغي أن يكون عندكم واضح لأنه موجود في السورة بعد شهر موعد. فلو كان قيد الإرادة المسجد موضوع للمسجد المراد بيانه، شفت حينما نقول مسجد يخطر في البال المسجد المراد بيانه، غير يخطر المعنى الوضعي، والمعنى الوضعي هو المسجد المراد بيانه عند هؤلاء. فإن ينبغي أن يخطر في البال المسجد المراد بيانه، مع العلم أنه وارد من أدلته كذا، مع العلم أنه لا يراد. إذن فكلا الطرفين محطوا كلامهم ومحطوا رحالهم هو الدلالة التطورية. الآن يسمى الدلالة أنه هل أخذ في الوضع الإرادة المراد أو المقصود أو نحو ذلك من الأمور أو لا ذات المعنى. وكلاهما شنو محطه هو الدلالة التطورية، أن المعنى الوضعي إنما هو الدلالة التطورية. وقد يكون المعنى الوضعي والدلالة التطورية ثابتة كما هو الأشهر والأظهر، وقد يكون لا، المعنى الوضعي والدلالة التطورية المقيدة بالإرادة أو بالقصد من الأحكام. الموت الإرادة والقصد هنا كأنما شنو معنى الوضعي. لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بأداء معانيها، هذا لهجته هو أنه يعطي النتيجة قبل المقدمة، يعطي النتيجة ثم يستدل عليها. الأرض على أن منهج العقل الحقيقي أنه نستدل ثم نحكم فيه، لا، هو يعطي النتيجة لأنه أنا رأيي ولا ريب، لأن ما عندنا يقين بالنتيجة قبل البرهان من أحد ما غلط، وإن كان هو يعني يعطي النتيجة كعنوان للمسألة ثم يستدل عليها. قد لا، ما على ذلك لا تشعر العنوان كيف يقول أنه هل أن الإرادة معقولة في المعنى التطوري الوضعي أم لا، إلى باب الجواب، ثم يستدل ثم يستنتج أنها غير معقولة جزاء الله. وأما أنه يعطي النتيجة باليد أنها غير معقولة رأسا كأنما بها لا ريب أنها غير معقولة، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بأداء معانيها من حيث فيها، من حيث المسجد أرضا وحائطا وسقفا ونحو ذلك، مش هذا هو ملحوظة بذاته، أي بدون قيد الإرادة وبدون قيد القصد. لا أن الوضع فكر المسجد المقصود أضع له بغير المسجد والماء المقصود، كل لغة شفيفة واحد لا يختلف، الكفاية المقصودة لها لفظ الكفاية، أو الآخون بالمقصود أيضا له لفظ الآخون، وهل مجرابة محمد المقصود أيضا ما راه ما شيء، هم هكذا المراد بيانه والمقصود تفهيمه ما شيء تفهم. لا، شن محمد الذي يقول سواء فقط بيانه أو عند قصده الأحول والكفاية والمسجد والأرض وما في ذلك من حيث فيه أي مجرد سنة حصيدة، لا من حيث هي مرادة للافظها، للافظها أي المتكلم حينما يقول ما، وأحرز أنه يريد المعنى فقد استعملنا في المعنى الموضوع له، لأنه الواضع هكذا مثلا قال على اعتقاده أنت وضعت لفظ الماء حينما يكون بيانه مقصودا لا حينما يصدر من مسجلة أو من شنو أو من قطعة الحجرين حسب ما يقولون. من حيث تذكروها لا من حيث من حيث هي لا من حيث هي مراجعة لفظها لما أعرف. الآن يبدأ بالفرصة ليش أنني أقتيت بهذه التكوى بأول المسألة لما يلي من الأدل الدليل الأول أن في المعنى الحرفي قبل مثلا أسبوع أو كذا مر ذلك أن هذه الأمور الدخيلة في الاستعمار لا ينبغي أن ندعي أنها دخيلة في الوصف. أكو مرحلة الاستعمار الذي يمكن استعمال المتكلمين أن أحيان استعمال الألفاظ والمعاني وأكو مرحلة الوضع وهو وضع أصل الوضع أن الواضع ماذا فكر وماذا قدر وكيف وضع أو لا صفات الاستعمال لا ينبغي أن تنعكس تمام باللغة الحديثة على شنو؟ على صفات الوضع بعيد على أنه ما كانت الاستعمال من صفات تكون موجودة في الوضع يا مصر. حينئذ نقول من صفات الاستعمال الإرادة أنني أدري أن المتكلمي مو رجال دايس عاقل وبالغ ورشيد يعرف إذن فهو قاصد لكل ما يقول وأنعم الله عليه. هذا هذه خصائص الاستعمار والمتكلمين مثلا كأننا نقول أي شيء بعد. أما أن خصائص الاستعمال تتبع أيضا خصائص الوضع يعني أن الواضع وضعه بشرط أن يكون مقصودا وأن يكون بالغا ورشيدا عاقلا ومتكلم هذا لا لا ملازمة بين خصائص الاستعمال وصفاته وخصائص الوضع لما أعرف بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال هذه صغرى الموضوع. قصد المعنى على أنحائه شنو هناك قصد أنه مثلا الحروف يقصد بها كونها قائمة بغيرها الأسماء قائمة بذاتها الإنشاء يراد به لإنتاج معنى وهو شنو مثلا البيع لإنتاج الملكية بحين أنه الخبر يراد به الحكاية هذا كله صفات استعمالية لا دخل لها في الله إطلاحا صفات تكون عند التكلم والاستعمال ليس من أن قصد المعنى على أنحائه كان ثلثة هي كما سبق ثلث ومن جملته هذا أنه موصوف بكونه مرادا ومقصودا تسليمه أيضا هذا من صفات الاستعمال وليس من صفات الوضع من مقومات الاستعمال فلا يكاد أو خلينا نجيبها أيضا يكاد فلا يكون من قيود المستعمل فيه أي أن هذا شرع وحقي بالرغم من أن كلامه عبارة مختصرة جدا ليس من هو من خصائص الاستعمال ليس من خصائص الوضع هو قال المستعمل فيه لأن المعنى المستعمل فيه المفروض أنه استعمل المتكلم اللفظ بالمعنى الذي وضع له استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازيا طبعا المعنى الذي وضع له إذن فالمعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له إذن كأنه شنو أنه حينما استعمل حينما تذكر الواضع المعنى حينما وضع اللفظ كان هو شيء نفس المعنى المستعمل فيه ليس جديد هو وضع له اللفظ والآن أنا مشيت بطريق هذا اللفظ واستعملت اللفظ الموضوع للمعنى الموضوع له فصار المعنى الموضوع له مستعملا فيه فإذا كأنه ينبغي أن يراد هنا من عبارة الكفاية المعنى المستعمل فيه أي المعنى الموضوع له وكلاهما واحد وليس من بعده كما أنه الواضع تصور الماء ووضع له لفظ الماء كذلك المستعمل المتكلم تصور الماء ونطق بالماء بقصد تحسينه مثلا فلا يكون من قيود المستعمل فيه هذا جميل إذ لا ملازمة بين حالات وصفات التكلم والاستعمال وما بين حالات وصفات الواضع في مفصل مثلا الدليل حصله أنه لو كان المعنى الموضوع لا المستعمل فيه هو أصل مطلب المسجد بما فيه أرض سقف باب وحيطان. فأنا أقول مسجد وأقصد هذا المعنى. هذا العين مرة هل بمجاز يعني شيء بالتعمال سياحي هذا هو القاعدة العرفية الأخلاء. جئوا بنا إلى زعم القول أن لفظ المسجد موضوع للمسجد عند إرادته أو إذا قصد تسليمه. حينئذ أنا أريد أن أعبر عن المسجد بما هو بما هو مقصود ما عليه. أريد أن أقول لأنني دخلت مسجد الرأس أنا دخلت المسجد المقصود تسليمه؟ لا أنا دخلت ذات المسجد. إذن أنا مضطر إلى أن أقول شنو أنه أقول المسجد وأقصد ذات إلى فصار شنو صار مجاز لأنه قيد الواضع ما موجود هو وضعه للمسجد المقصود تسليمه وأنا استعملت اللفظ بذات المسجد بدون قصد التسليم. إذن فأنا استعملت اللفظ بغير ما وضع له إذن فصار مجاز مع العلم أنه لا نحس بالمجازية أكيدا إذا كانت مجازية فأكثر اللغة من هذه الناحية مجاز وهذا خلاف المجاز. شو؟ هذا مضاف إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأقراب. الجمل زيد قائم من المسجد أنا مثلا دخلت المسجد كل شيء والجمل لها أطراف زيد قائم مخلين الجمع طرفين محمول وموضوع أو مسند ومسند إليه ونسبة أطراف النسبة طرف اليمين من النسبة وطرف اليسار أو كل الطرف السابق على النسبة الذي هو المفرد والطرف اللاحق من النسبة وهو الخبر زيد أنا استعملته بذاتي فزيد الذي يأكل يجي الذي يعرف الكرام مثلا هل أنه أنا أريد زيد شنو المرتب في مو لأنه ذات زيد قائم. صحة الحمد والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف أي بلا مجاز في شنو التصرف أي تصرف المجازي. ليش؟ لأنه إذا كان قيد الإرادة مأخوذا فأنا استعملته بدون قيد الإرادة فإذا أنا خالفت الواقع نطقت اللفظ في غير موضع على لأن زيد لأنه قائم موضوع للقيام المقصود وزيد لم يقم القيام المقصود وإنما قام ذات القيام فأنا قلت زيد قائم وأقصد ذات القيام وليس القيام المقصود. إذا تحدثت قائم مجاز تحدثت بلفظ المجاز وليس بلفظ حقيقي مع العلم أنه خلاف مجاز زيد قائم حقيقي أكيد. فصحة الحمد أي زيد قائم هذا الحمد صحيح وصحيح حقيقة أي بالاستعمال الوضعي وجدانا وليس في تصرف أو مجازية. ضرورة صحة الحمد والإسناد الحمد والإسناد بمعنى واحد هو هذا بمعنى مبتدا وخبر أن تحمل على زيد القيام أو تسند إليه القيام في الجمل التامة مثلا الخبرية مثل زيد القائم بلا تصرف في ألفاظ الأطراف أي بلا تصرف مجازي في زيد أو في قائم مع العلم أنه لو كانت الإرادة معقولة لكان تصرف في زيد وفي قائم سوف يقول بعد ذلك والكلام في الموضوع لا شيء الآن يتكلم في قائم أن زيد قام القيام الحقيقي وليس القيام المراد بعد ذلك يقول أنه بلي نفس زيد هم بنفس الابتلاء ليش أنه أنا قلت زيد وحفظت ذات زيد وليس زيدا المراد بلا يصير في كلا طرفي الجملة يعني كلا طرفي الجملة مجاز فيه مع العلم أنه يقين نقتل بكل المباحث على أنها الطرفين حقيقة صح مع أنه لو كانت موضوعة لها أي للمعاني بما هي مرادة زيد المقصود بيانه أو زيد المراد والقيام المراد ما فاتت بلا لما صح بدونه لما صح الاستعمال بدون هذا القيد مع العلم أن الناس يستعملون بدون هذا القيد أكيدا فكل الاستعمالات في المجتمع مجازية في حد خامس وتصرف حتى كلامه لماذا لما صح بدونه خليك وأنا أستعمل في ذات زيد ويكون الاستعمال حقيقي أنا قلت لأنه بدون قيد الوضع لأنه المفروض عندهم أن الواضع وضع قائم للقائم المراد بيانه، وأنا لم أقصد هذا المعنى، وإنما ذات القائم ذات المعنى بدون كونه مراد بيانه، فكيف تصرف أي مجال؟ هذا الجدية. فدار أن المحمول على زيد في زيد قائم، والمسند إليه في ضرب زيد، وكل الجمل هكذا مثلا هو نفس القيام والضرب، هذا من نحو يسمى اللف والنشر المرتب، أن المحمول على زيد في زيد قائم هو نفس القيام، والمسند إليه في ضرب زيد هو نفس الضرب، لا بما هما مرادان، نفس المعنى الذي هو القيام والضرب، لا بما هما مرادان، أنا شعلي يعني أنهم مراد أو ما مراد، هذا ليس لو دخلوا في قصدي، فيكون مجاز، يكون تفرق، لم يذكر النتيجة بصراحة، لكن المفروض أنه وعد بعض النبي يلتفت إليه، مع العلم أنه التفرق المجاز غير محتمل، فيدل في القياس الاستثنائي على أنه أن الوضع للمعاني المرادة غير محتمل، وإنما بالأصل المعاني التي يستعمل بها الناس على الحقيقية للجانب. الدليل الثاني حبيبي، أسماء الأجناس ينبغي أن يكون مسلما أنها الوضع عام والموضوع له عام، يعني شنو؟ يعني أنا وأنت والآخرون 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 كلهم كانما مقدمة مسلمة، وسبقت الكلام فيها في المعنى الحرفي إلى حاجة إلى الاستدلال عليها. فلو كان موضوعا لذات المعنى بدون قيد الإرادة، نفس هذا الإنسان الذي يأكل ويشرب ويتجول في المسجد أو أي شيء، هذا هو، إذن فالوضع عام الموضوع له عام، وأرحنا وأرحنا. لكن الإشكال في مسلك الآخرين الذين يقولون بأن الإرادة قيد في الموضوع له، إذا كانت الإرادة قيدا في الموضوع له يصبح الوضع عام والموضوع له خاص، على خلاف القضية المسلمة التي قلناها قبل قليل. والوجه في ذلك شكوتا نقول يصبح نظام الجماعة له فيها برهان، الوجه في ذلك أن الإرادة المأخوذة قيدا في المعنى الموضوع له، أن الواضع وضع لفظ المسجد للمسجد المراد بيانه، هذا ما المراد من هذا اللفظ المراد بيانه، يمكن هل مفهوم الإرادة أو جزئي الإرادة، لأن يعني الإرادة أيضا معنى كلية الإرادة، أنا عندي إرادة وأنت عندك إرادة وسبيل وعبيد، حينئذ طبعا إراداتنا الشخصية هي جزئية ومفهوم الإرادة هي الكلية، حينما يقول القوم أي الخصوم أنا شنو أنه المعنى مقيدا بالإرادة، هل تريد مفهوم الإرادة أو جزئية الإرادة؟ كلاهما باطل. أما مفهوم الإرادة فهو غير محتمل، يعني نجل هؤلاء الأصوليين عندما يقولوا أن المراد الذي تقييد المعنى الموضوع له وتقييد المعنى المستعمل فيه بمفهوم الإرادة، بهذا المعنى الشيء الذي كنت أمثل له وأسم المسجد المراد، بمعنى أن مفهوم الإرادة أخذ قيدا، لا هذا ليس مقصود. ماذا مقصود؟ مقصودهم أخذ جزئي الإرادة، يعني أن المتكلم يقول مسجد وفي تلك اللحظة يقصد معنى المسجد، يريد بيان معنى المسجد، إذن عندئذ يكون المعنى واجبا لشخصه، لأن الإرادة جزئية عند المتكلم عند النطق، هذا هو المعقول في قيد الواضع، أنه وضعت لفظ المسجد للمسجد المراد للمتكلم بنحو الإرادة الجزئية عند أي متكلم من المتكلمين مفاجئ المتكلم، لا مفهوم الإرادة، مفهوم الإرادة مو مفهوم، إذن من قبيل المعنى الحرفي يتصور المعنى عاما ويضع لجزئياته، لأنه شنو؟ المسجد وإن كان هو اسم جنس، لكنه لما قيد بالجزئي الذي هو الإرادة الجزئية أصبح جزئيا، الكلي إذا قيد بالجزئي عجزية، لأن النتيجة تتبع حسن من قبل مسيح، إذن فالمعنى الموضوع له هو جزئيات أسماء الأجناس، وليس مفهوم المسجد أو مفهوم الأسد أو مفهوم الإنسان، لا، وإنما الإنسان الذي يبينه كل متكلم متكلم ويقصده ويريده ذلك، فيصبح الوضع عاما والموضوع له خاصة، لأنهم قالوا هناك أنه الجزئيات لا يمكن أن يحصرها البعض، وإنما لابد من أن يوجد في ذهنه معنى عاما ينطبق على الجزئيات كلها، ولكنه يجعله طريقا إلى الوضع على الجزئي الذي هو مثلا حروف عندهم هنا، إن أنا أمسطر أن أتباع الإنجاز كلها صار جزئية، فيضطر أنه الواضح أن يتصور معنى عاما ويضع لكل جزئي جزئيين، مع العلم أنه مسلم عندكم كما ذكرنا في أول هذا الدليل على أنكم أن أسماء الأجناس وضعها عام والموضوع له عام، وإذا أخذنا الإرادة الجزئية يصبح الوضع عام والموضوع له خاص، وهو باطل وهو خلف، يعني أي خلف هذه القضية المسلمة على الشيخ الله. إذن فالإرادة غير مفروضة، غير مفروضة في معنى الموضوع، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ كلها جاهزة، كل لأنه مجرد مثل أنه قائم وزيد ومسجد ملايين الألفاظ كلها على هذا الإغراق، مع العلم أنه ليس في هذا الصحيح، خاصة بالأجلاس التي مسلم أن الوضع عام والموضوع له عام فيها، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ كل الألفاظ دي. وطبعا الأسماء وليس الأفعال والحروف، طبعا هذا تجوز عاما والموضوع له خاصا، يصبح هكذا إذا أخذت جزئية الإرادة يصبح الوضع عاما له خاص بمكان، لماذا؟ لأن ما يدعى أخذه وقيديته ليس مفهوم الإرادة، لا يقوم مفهوم الإرادة، وإنما إرادة كل متكلم متكلم أي جزئية الإرادة لمكان اعتبار أي قيدية المعنى في ذهن الواضع، اعتبار خصوص إرادة اللافظين والمتكلمين فيما وضع له اللفظ وهو المسجد مثلا أو زيد القائم، حينما يريد المعنى حينما يريد المتكلم المعنى فهذا موضوع له، حينما لا يريد المتكلم المعنى فهذا استمر مجازي، فإنه لا مجال يجي إلى الإشارة إلى شيء إلى مفهوم الإرادة غير معتمد، لا مجال، لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة في حيث المعنى الوضعي، وإنما يتعين إذا كنت أنت محققا أن تقول بأمثل يا خصمي، إذا كنت محققا فقل بأخذ جزئي الإرادة، فيتحول الوضع عام والموضوع له خاص، مع العلم أنه هذا غير معتمد أيضا، خذ هذه القضية المسلمة بيننا وبينك كما لا يصح، وهكذا الحال في طرف الموضوع، هو بدأ الكلام خطلته بالمحمود في قائم، أنه أن نقول زيد قائم للقيام المراد لا يعتمد، وإنما زيد قائم من أجل ذات القيام، فالكلام فيه زيد أيضا نفس الشيء سبحان الله، أيضا يفسد زيد، زيد المراد قائم للقيام المراد، مع العلم أنه فسدت كلا طرفين الجملة الخبرية، إن قلت أن فطاحل السابقين بمحققيهم قالوا بأخذ الإرادة في المعنى الوضعي في المعنى، ينبغي أن نتعبد بكلامهم، إحنا أحسن منهم، لا هم لا بد أحسن منهم، هكذا المجتمع يقول، طبقة من العوام تقول، مع العلم أنه ينبغي أن نفهم على أن الفكر العلمي دائما في رقي، لا يحتمل أن يكون المتقدم أحسن من المتأخر، المتأخر عنده ما عند السابقين مع زيادة، لكنه فوق، نعتقد بشكل من الأشكال عاميا أن المتقدمين أهم من المتأخرين، ليش؟ لأن الله تعالى أبرز حسناتهم وأخفى معايبهم، فإجوا في نظر طيبين، وإلا هم مو محصول، إحنا عندنا معايب وحسنات وهم أيضا عندهم معايب وحسنات، الشيخ الرئيس بن صوفي أيضا عنده معايب وحسنات، والشيخ الرئيس بن سينا أيضا عنده معايب وحسنات، حتى نقلوا أن ابن سينا يقول أن الحياة الطويلة الرفيعة أن الحياة العريضة القصيرة أفضل عندي من الحياة الطويلة الرفيعة، يمكن العريضة القصيرة أن الإنسان يعمر مثلا 50 سنة أو 60 سنة بفرح دنيوي وكذا، هذا الإنسان وإن كان هو مبيع يستطيع أن يشرب الخمر ويتوسع في أمور الجنس مثلا، خير من أن 20 سنة وهو قاعد بحوشة فاتح للباب ظلمة ويقول مثلا خبز يابيس، هذا أحسن من هذا، وكذا نقل عن ابن سينا والله مضاربا إلى أنه ما معرف دين ومذهب شنو ابن سينا، قلت لكم بأنه أصابع على العبرة ولكنهم حبيبي، يعني الله تعالى ستر عيوبهم،
لأن الفلاسفة دينهم فلسفتهم، وليس لهم دين الإسلام ولا يهودية ولا مسيحية، يتبعوا العقل كأنما دين الله يصاب بالعقول. فالآن نقول بأنه السابقين لا نستطيع أن نخالفهم لأنهم جبابرة العقل البشري، فحينئذ هم قالوا بخالف الإرادة في المعاني ولا بد أن نتعبد بكلامه، ما هذا الشيء؟ لا يعني هذا إن قلت جوابه شنو؟ أنه بلي قالوا معنى من المعاني بشكل من الأشكال، لكنهم من قال أنه مقصودهم مقصودكم أيها القوم؟ لا، بل مقصودهم شيء آخر غير مقصودكم. والعبارات المنقولة قابلة للتأويل، فحينئذ ليس أنهم يقولون هذا الأمر المستنكر الذي حدثناه وباهمنا على بطلانه، بل يقولون شيء آخر صحيح لنفسه. كالإخراج في الفقرين تلك المصحف. وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الشيخ ابن خير الدين من مصيرهما، أي رأيهما مصيرهما شنو، إلى الدلائل أن الدلالة تتبع الإرادة، وبعض شروح الكفاية فيها عباراتهم في الحقيقة عبارات مجملة. أنا أدري أن كلما كانت الفكرة مجملة في ذهن الكاتب أصبحت عبارته التي يمليها مجملة، ما ممكن أنه الفكرة مجملة والعبارة واحدة، طبعا العبارة بنت الفكرة ومعلولة للفكرة، فإذا كان العلة والسبب وهي الفكرة غامضة فيكون المسبب وهو الكتابة غامضة، وإنما الكتابة الواضحة نتيجة للفكرة الواضحة في ذهن الكاتب في ذهن المؤلف. هذا أنا مجرد حتى علي وليس على غيري وعلى الكل. فهذه عبارات مجملة ما معلوم يتحصل منها هذا المعنى أو هذا المعنى، فكل قابل لشنو؟ قابل لأن يجر نار إلى خرصه. هم يقولون بأنه ابن سينا يقول كما نقول، الآخر يقول بأنه يقول كما نقول، والله العالي ما حدث. الآن طبعا مسؤولين عن سطح الكفاية وهم ذهبوا إلى رب إلى أن الدلالة تتبع، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة. الآن ندخل في التفصيل ما بين شنو؟ ما بين الإرادة التصورية والإرادة التصديقية. أنه إن قلنا أن المعاني الموضوع لها هي معاني مقيدة بالإرادة كما زعم القول، يعني أن الإرادة أن الدلالة التصورية مقيدة بالإرادة، الدلالة التصورية الوضعية، بحيث على أنه إذا قلنا ما نتذكر الماء، نتذكر الماء المراد، هذه دلالة تصورية وضعية والقيد قيد في المعنى الموضوع له، فإذا قصدنا أصل الماء كان مجازا كما مثلا الآن تتكوية مرة لا أقوى شيء آخر، وهو أنه تتردوا على الدلالة التصورية موضوع ذات المعنى، ولكنه مع ذلك الإرادة لها دخل. مثلا المعاملات، مرة واحد نايم يقول ذاته، مرة صاحي وجامع للشرائط كما يعبرون ويقول ذاته، هذا مثل هذا ما نعلم. حينئذ ندخل باب الإرادة التصديقية، أنه يريد ما يقول. النائم إذا قال ذاته فهمناه بالإرادة التصورية صح، لكنه لا نفهمه بالإرادة التصديقية أنه حقيقة يريد البيئة. لاحظوا الدلالة التصديقية مرتبة إرادية، الدلالة التصديقية بدون إرادة لا معنى لها مستحيل، لكنه إرادة تصورية دلالة تصورية بدون إرادة نعم، حتى لو سمعنا من الفتاة الحجرين نفهمه، لكنه عجب الحجرين يقصدانه لا يقصدان لأنه جماد وليس بقاصد. فالقصد أساسا الذي يتبع أنه بني هذا نفهم جهة النفسية ونقدر نجاوب ونقدر نجاوب وياه، هذا تتبع الإرادات التصديقية وليس الدلالة التصورية. والإرادة دخيلة في الإرادة التصديقية أكيدا، وغير دخيلة في الإرادة التصورية أكيدا. شوفوا شيخ محمد الله المضبط رحمه الله قال بأنه إذا لم تكن إرادة كيف نفهم؟ نفهم الماء من دون إرادة، وبعد علم على أنه ليس له دلالة لأنه ما موضوع له، لأنه هو يرى دخل الإرادة في المعنى الموضوع له، يقول هذه ليست دلالة بل جهالة وضلالة. هو ذاك يقولها على الإرادة التصورية، هنا يطبقها على الإرادة التصديقية جزاه الله خير. إذا كان واحد أنا ما أعرف حالك إيه جذاب بعتك، تخيلت أنه صاحي وإذا به سكران درجة أولى، تخيلت أنه صاحي وإذا به سكران، فهذه ليست دلالة بل ضلال وجهاد. أنا توهمت أنه صاحي ولكنه ليس صاحي، أي أن الإرادة التصديقية عند فقر مع وجود الإرادة التطورية طبعا عند أسوان الكيانة، ولكنه هو لم يكن يقصدها بالدلالة التصديقية. فعدم الدلالة التصديقية جهالة وضلال، لا عدم الدلالة التطورية كما يقول الشيخ المرفع. فالنار فليس ناظرا إلى الدلالة التصورية، أن المعنى الموضوع له والذي يخطر في الذهن ابتداعا وتصورا هو مقيد بالإرادة، لا لا، إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، كما برهنا أنه ليس بصحيح قبل أكثر كما توهمه بعض الأفاضل، بل ناظر إلى الإرادة التصديقية، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها في الدلالة التصديقية. شنو الخبر تفعل؟ أن دلالة الألفاظ على معانيها في الدلالة التصديقية. ما هي الدلالة التصديقية؟ أي دلالة الألفاظ، دلالتها أي الألفاظ على كونها مرادة للافظها ومقصودة، أو أنه حقيقة يريد بيع هذا الشيء، أو حقيقة يأخذ وعد مني مثلا باللقاء غدا، أو شيء مجرد يعني لقلقة لسان بلا قصد يمر لسانه على الكلام. لا، المفروض أن بالدلالة التصديقية أنه صحيح كلامه أو أنه قاصد، فإذا كان تخيلته وهم فهي ضلالة وليس الدلالة. تتبع إراداتها منها، أن الدلالة التصديقية هذا خبر، تتبع إراداتها منها، يعني شنو؟ أنه السامع إنما يفهم حقيقة المراد بالدلالات التصديقية وليس بالدلالات التصورية. منها إراداتها إرادات المعاني من الألفاظ، ويتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف عن الواقع المكتوب، هذا هم ضروري. يعني شنو؟ الدلالة التصديقية دلالة، يعني شنو دلالة؟ يعني دلالة لفظية. ظاهر كلامه حينما يقول بعته أنه يريد البيع، لكن قد يكون مطابق لما في ذهنه وفي نفسه، وقد لا يكون مطابق. أساسا حينما يقول جاء زيد من الحج، مرة فعلا جاء زيد من الحج ومرة ما جاء زيد. حينما يقول بعته أيضا مرة حقيقة من الجهة النفسية هو يريد البيع ومرة لا، فنفترض في الحالة العادية أنه حقيقة يريد البيع، وإذا كان حقيقة يريد البيع شنو؟ يعني أن الألفاظ الدالة على إرادة البيع بالدلالة التصديقية، على إرادتها بالدلالة التصديقية، فهذه دلالة. مدلولها ما هو؟ مدلولها أنه حقيقة في نفسه إرادة تصديقية للبيع وإرادة حقيقية للبيع، فأكو دال وأكو مدلول. ظهور الكلام في الدلالة التصديقية دال وذاك مدلول. حينئذ تعالوا طبقوا العبارة نفسها، الدال هو عالم الإثبات، إثبات صح، وكذلك كشف، وواقعه النفسي شنو؟ مدلول أو مكشوف أو عالم الثبوت، كل نفسه، ويتفرع عليه تبعية مقام الإثبات للثبوت. طبعا الإثبات تابع ثبوت، يعني هو لما كان يرغب ثبوتا في باطن نفسه يرغب بالبيع إجا قال بعتك عشان، فظهور بعتك معلول ورغبته الحقيقية الباطنية في البيع إلا، فتبع الإثبات للثبوت أو الدلالة للمدلول، وتفرع الكشف على الواقع النفسي عند المتكلم، على الواقع المكشوف بظاهر كلامه، وأن ظاهر كلامه شنو؟ يدل على أنه له دلالة تصديقية، والواقع أن الكلام يدل على كل من شنو؟ الدلالتين التصورية والتصديقية. لا تقولوا أنه حينما جئنا للتصديقية بطلنا من التصورية، لا، حينما يقول بعته بتلك الدلالتين فهمته تصورا، بعته إلى معنى، بعته في الماضي أو إنشاء أو إخبار أي شيء، هذا بالدلالة التصورية. حتى لو افتكاك الحجرين قال بعته أفهمه، لا، دلالة التصديقية، وهو أنه حقيقة إلى همة أن يجي راغب بالبيع، أو هذه هي الدلالة التصديقية، وهذا لا ينتج من افتكاك الحجرين ولا من السكران ولا من النائم. فإن لولا الثبوت في الواقع، التبرير لشنو؟ تفريع مقام الإثبات على مقام الثبوت أو الدلالة على المدلول، أنه إنما قال بعته لأنه يرغب بالبيع. لو لم يكن يرغب بالبيع لما قال بعته، لو الثبوت في الواقع أي ثبوت الرغبة في نفسه بالبيع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. إذا كان ما يرغب بالبيع هل يجي يقول بعته؟ ما له معنى. قد يصير يجي واحد يقول لك بعت، فتتخيل أنه يرغب بالبيع، وإذا به إما تكران إما يمرن نفسه على الكلام إما أي شيء، أو يتعلم عربي مثلا بعد أهمية العربية، أو يتعلم على معاملات البيع والإجارة والرهن والوقت، وهذا طلع مو صحيح. فليصير، ولكنه المفروض أنه إنما يقول بعته غالبا و 99% أنه شن إذا كان راغبا بالبيع السياسي، فتكون الرغبة النفسية الثبوتية أو المكشوفة أو المجرور عليها هي شنو؟ علّة سبب لقوله الذي هو المعلوم بعته، الذي هو الفن عالم الإثبات أو الكشف أو الدلالة. وإن شاء الله بالشنو الأسبوع الآتي وعطل، لأن الخميس سبحان الله عرفه والجمعة إيه، فيبقى إلى الخميس والجمعة التي تلي إلى بقية.